الاحتمال وأثره في الاستدلال. أي أخ معاه كتاب يقفله، اكتب ما يملى عليك. الاحتمال وأثره في الاستدلال. الاحتمال وأثره في الاستدلال. الألفاظ في دلالاتها على المعاني قابلة لورود الاحتمالات. الألفاظ في دلالاتها على المعاني قابلة لورود الاحتمالات. فاللفظ الواحد قد يدل على عدة معاني. فاللفظ الواحد قد يدل على عدة معان، على عدة معان فيها تغاير، فيها تغاير أو تنافر ظاهري أحيانا. أعيد الكلام مرة ثانية. الألفاظ في دلالاتها على المعاني قابلة لورود الاحتمالات. فاللفظ الواحد قد يدل عليه عدة معان فيها تغاير بل تنافر ظاهري أحيانا. إيه معنى الكلام ده؟ معنى هذا الكلام إن ألفاظ لغة العرب هذه الألفاظ لما وضعت بوضعها القديم وعلم آدم الأسماء كلها، أي لفظ يدل على معنى معين، فوجد العلماء بالنظر في لغة العربي إن فيه بعض الألفاظ لها أكثر من معنى، بل وجدوا إن بعض الألفاظ يتغير معناها بتغير وجودها في الجملة، بل وجدوا إن بعض الألفاظ معناها يتغير بإفرادها وباقترانها. يعني كلمة جت منفردة ونفس الكلمة جاءت مقترنة مع كلمة أخرى، وهي منفردة لها معنى، فلما اقترنت بكلمة أخرى تغير معناه. كما نعلم جميعا فلان مسلم، بس محمد ابن سعيد مسلم يبقى مؤمن ومحسن. طيب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. على طول المثبت غير المنفي، وإلا كان الكلام عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. يبقى مسألة ألفاظ تدل على معاني معينة، العلماء وجدوا إن المعنى ده بيختلف، فلما وجدوا إن المعنى بيختلف يعني معنى ذلك إن هناك احتمالات في معنى بعض الألفاظ. يعني اللفظ ده له معنى، لاخد بالك، ومحتمل أن يكون له معنى آخر، واخد بالك؟ يبقى لفظ له معنى. طب ما يعمل اللفظ ده ده له معنى آخر. لماذا أخذت هذا المعنى وتركت المعنى الآخر؟ وبمعنى أدق، إذا ورد احتمال في معاني ألفاظ فبأي الاحتمالات نأخذ؟ وهل يا ترى ورود الاحتمال على اللفظ هكذا على الإطلاق، ولا هناك ضوابط لوضع الاحتمالية في الألفاظ؟ لأن مسألة الاحتمال وأثره في الاستدلال إن لم ينضبط بضابط الشريعة ستسقط جميع الاستدلالات من الألفاظ. تيجي تقول له اللفظ يدل على كده، يقول لك لا احتمال حاجة تاني، تقول له احتمال حاجة تاني، يقول لك لا احتمال حاجة أولى. يبقى كده تسقط جميع الاستدلالات من الألفاظ. ومن أجل هذا حكم العلماء هذا الأمر بهذه القاعدة التي سنتناولها بالشرح والتفصيل. يبقى ابتداء كده أول خطوة عندنا، الألفاظ لها معاني، وهذه المعاني يتطرق إليها الاحتمال بمعنى غير معنى آخر. طيب، معنى الاحتمال، قال الإمام الجرجاني: الاحتمال هو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما. الاحتمال وما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما. طيب، معنى الكلام ده ايه؟ لفظ مثلا كلفظ النكاح، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح، تنكح معايا يا اخوانا كده؟ اللفظة ديت من ألفاظ العرب ولها معنى دلت عليه. المعنى اللي دلت عليه نوعين: نكح بمعنى عقد، ونكح بمعنى وطئ. فهنا الإمام الجرجاني بيقول: الاحتمال ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهم. يبقى لما سمعت أنا كلمة نكح، وأنا عارف أنا في لغة العرب إن لها كم معنى؟ معنيين: عقد ووطئ. أنا مش عارف، الذهن عمال يتردد، هل يا ترى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي ما عقد عليها الأب ثم مات ولم يطأها، أو طلقها قبل أن يدخل بها، أو لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي معناه وطأها؟ أنا متردد، مانيش عارف أحدد المعنى المراد. فهنا تطرق الاحتمال إلى اللفظ، واخد بالك؟ في الحالة ديت العلماء قالوا: إن استطعنا ما تكتبش، إن استطعنا بقرينة قوية أن نحدد المعنى المراد من اللفظ بترجيحه على المعنى الآخر يصار إليه. كويس؟ جبنا لقيت عندي قرينة، قال لا ده نكحين بمعنى وطئا، خلاص يبقى المعنى الثاني مهمل لا يعول عليه، ونعم ونأخذ بالمعنى الذي دلت عليه القرينة، كويس كده؟ فإذا جاء آت وقال دليلكم لا يستقيم، لأن اللفظ معناه تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، نقول له أخطأت. لما؟ لأن وإن كان كلامك حقا، غير أننا وجدنا عندنا قرينة بيّنت لنا المعنى المراد، وهي أن المراد بنكح يعني معناها عقد مثلا، كويس يا إخواننا. طيب، أما إذا كان اللفظ محتمل ولا توجد عندنا قرينة تؤيد إحدى الاحتمالين على الآخر، نقول في الحالة ديت معك حق، خلاص ما أقدرش، لأن ما عنديش قرينة خالص لا بالسياق ولا بأدلة أخرى تدل على أن المعنى المراد من هذه اللفظة كذا، فلا احتمالك يترجح ولا احتمال يترجح. ومن أجل هذا في قوله عز من قائل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أجمع أهل العلم قاطبة على أن المعنى المراد من قوله ما نكح أي ما عقد، عقد. يبقى الأب عقد، خلاص يا عم بقت محرمة عليك لأنها زوجة أبيك، سواء بقى أبوك طلقها قبل ما يدخل أو مات قبل ما يدخل به، دي أصبح محرمة عليك على التأبيد طول العمر، لأن هنا نكح بمعنى إيه؟ عقد. طيب، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح إيه؟ زوجا غيره. هنا تنكح برضه، هل بمعنى عقد أم بمعنى وطئ؟ جت عندنا قرينة في الحديث الصحيح تدل على أن المعني بنكح هنا أي وطئ، يبقى خلاص المعنى هنا إيه؟ اتضح المعنى المراد، مع أن اللفظ في أصله معناه محتمل تردد الذهن بين طرفي، ما استطاع أن يرجح إلا لما جاءت القرينة قالت إن هنا الإيه؟ الترجيح. واضحة يا إخواننا ديت؟ بس عشان نعرف متى الاحتمال بيجي، لأن الإمام القرافي رحمة الله عليه لما يتكلم عن الاحتمال وأثره قال معنى كلامي وليس كل من ادعى أن في الدليل احتمال يسمع لدعواه، وإلا لسقطت كل الاستدلالات من الألفاظ وما ثبت في الشريعة حكم. يبقى عندي ألفاظ بتدل على إيه؟ على معاني. طيب اكتب يا أخي الفاضل. قبول الدلالة اللفظية، قبول الدلالة اللفظية طيب، القبول ضد الامتناع، ومتعلق القبول بمعنى ماذا يقبل، قبول الدلالة اللفظية، القبول ضد الامتناع، ومتعلق القبول بمعنى ماذا يقبل. بعد ذلك الاستدلال، لغة على وزن استفعال، وتطلق على معنى طلب الفعل. والمعنى طلب الدليل الذي يدل على الحكم، طلب الدليل الذي يدل على الحكم، والاحتمالات والاحتمالات تتطرق إلى الألفاظ عن طريق ثلاثة أسباب: أولا الاحتمالات الوضعية، الاحتمالات الشرعية، الاحتمالات العقلية. أولا الاحتمالات الوضعية، والمعني بذلك الوضع اللغوي للألفاظ، الوضع اللغوي للألفاظ باعتبار دلالة اللفظ المعين، الوضع اللغوي للألفاظ الوضع اللغوي لها معناها في اللغة. ويأتي الاحتمال على الألفاظ من ناحية اللغة من خلال مظهرين: أولا الاحتمال على اللفظ في حال الإفراد، الاحتمال في اللفظ في حال الإفراد، والمعني بذلك قبل أن ينضم اللفظ مع غيره في جملة مفيدة. قبل أن يتكامل اللفظ مع غيره في جملة مفيدة، وهما يسمى في اللغة باللفظ المشترك، وهما يسمى في اللغة باللفظ المشترك أو باللفظ المجمل. وهما يسمى في اللغة باللفظ المشترك أو باللفظ المجمل، وهو اللفظ الموضوع في اللغة، للدلالة على معنيين أو أكثر، على جهة الحقيقة على جهة الحقيقة، ويمكن حمل اللفظ على أحد معانيه، ويمكن حمل اللفظ على أحد معانيه بالقرينة المرجحة، بالقرينة المرجحة. مثال ذلك اللي احنا أخذناها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. تحتها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلفظ نكح، لفظ نكح له معنى في لغة العرب بمعنى العقد وبمعنى الوطء، بمعنى العقد وبمعنى الوطء. والقرينة هي التي تحدد المعنى المراد. بمعنى وطئ وبمعنى عقد. والقرينة هي التي تحدد المعنى المراد. ففي الآية الأولى نكح بمعنى عقد، والقرينة هي الإجماع. وفي الآية الثانية نكح بمعنى وطأ، والقرينة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والقرينة هي في الآية الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. مثال آخر، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظة قروء لفظ موضوع في اللغة للدلالة على معنيين: المعنى الأول هو الطهر، والمعنى الثاني هو الحيض. ولا مزية لأحدهما على الآخر عند عدم دليل الترجيح، لأحدهما على الآخر عند عدم وجود الترجيح. عند عدم وجود الترجيح. أما عند وجود دليل للترجيح فلا بد من المصير إليه. فلا بد من المصير إليه. فلا بد من المصير إليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك دع الصلاة أيام أقرائك فدل على أن المعنى المراد بالقروء هي الحيضات، بعد ذلك ورود الاحتمال على اللفظ في حالة التركيب، والمعني ورود الاحتمال على اللفظ في حالة التركيب، والمعني بالتركيب هو اجتماع الألفاظ بعضها مع بعض، واجتماع الألفاظ بعضها مع بعض في تكوين جملة تامة. وفي هذه الحالة يكون الاحتمال واسع الانتشار، وفي هذه الحالة يكون الاحتمال يكون ورود الاحتمال واسع الانتشار يكون ورود الاحتمال واسع الانتشار. مثال ذلك: روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. اكتب تحتها: زكاة الجنين زكاة أمه بالفتح. مرة بالفتح ومرة بالضم. بنذبح بالذال ولا بالزاي؟ بالذال. زكاته. طبعا. امال ايه؟ ها؟ لا مش العقيق. انت بتذبح الجاموسة عزك الله، بتفتح كرشها لقيت فيها جنين كامل الخلق، واخد بالك؟ ده الحديث. ها؟ لا ده كان في البيع. ماشي. رواية الضم رواية الضم، حل أكل الجنين في بطن البهيمة المذكاة، حل أكل الجنين في بطن البهيمة المذكاة، حل أكل الجنين في بطن البهيمة المذكاة بغير تذكية للجنين. رواية الفتح زكاة بمعنى وجوب تذكيته كي يحل أكله، أي ذك الجنين كما تذكى أمه، أي ذك الجنين كما تذك أو كما تذكى أمه، ذك الجنين كما تذك أمه. بعد ذلك أثر الاحتمال، أثر الاحتمال ما علينا دلوقتي، أثر الاحتمال على مسالك الاستدلال. إذا كان الاحتمال من جهة الوضع اللغوي، أثر الاحتمال على مسالك الاستدلال، إذا كان الاحتمال من جهة الوضع اللغوي، كلام اللي جاي ده قيل مرارا وبنعيده تاني لورود محله. تنقسم الأدلة والألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. أول شيء النص، النص وهو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط بوضع اللغة له، وهو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط بوضع اللغة له. حكمه هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط بوضع اللغة له، هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط بوضع اللغة له. حكمه وجوب العمل به ولا يترك العمل إلا عند ورود الناسخ، ولا يترك العمل إلا عند ورود الناسخ. بعد ذلك القسم الثاني وهو الظاهر، بعد ذلك الظاهر، وهو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر. وأحد المعنيين أظهر وأوضح وأبين من الآخر، وأحد المعنيين أظهر وأبين وأوضح من الآخر. فحكمه العمل بالمعنى الظاهر، ولا يجوز العمل بالمعنى الآخر. إلا عند تعذر، إلا عند تعذر العمل بالمعنى الظاهر مع وجود قرينة تدل على ذلك. اكتب كده عندك: والمعني بقولنا المعنى الظاهر، والمعني بقولنا المعنى الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ. المعنى المتبادر للأذهان عند سماع اللفظ. القسم الثالث وهو اللفظ المجمل أو المشترك، عند سماع اللفظ القسم الثالث القسم الثالث هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر. هو اللفظ المشترك، هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر، ولا يكون بعض المعاني أظهر من بعض. هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر، ولا يكون بعض المعاني أظهر من بعض، وإن شئت فقل ولا مرجح لمعنى على الآخر. حكمه يوقف العمل به حتى يأتي الدليل المرجح لأحد المعنيين على الآخر. يوقف العمل به حتى يأتي الدليل أو المرجح من أحد المعنيين على الآخر. طيب اكتب: إذا ورد الاحتمال العقلي المجرد، إذا ورد الاحتمال العقلي المجرد المجرد عن الدلالة لا يؤثر في الاستدلال إذا كان النص محكما قاطع الدلالة على معناه. إذا كان ورد الاحتمال العقلي المجرد عن الدلالة لا يؤثر في الاستدلال إذا كان النص محكما قاطع الدلالة على معناه. اكتب: فقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بما ظهر وتبادر. قد انعقد الإجماع على وجوب العمل بما ظهر وتبادر في دلالة الدليل وأن أي احتمالات عقلية لا تؤثر على الدلالة الظاهرة. على الدلالة الظاهرة بعد ذلك الاحتمالات الشرعية أولا الحكم الشرعي والحكم الوضعي والفرق بينهما. الحكم الوضعي هو نفس خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. بأعمال المكلفين. الحكم الوضعي هو نفس خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. الحكم الشرعي هو الأثر المترتب على خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.